الحمد لله رب العالمين. قلنا في هذه المسألة لو تزوج امرأة ثم تزوج أختها بعد ذلك العقد الثاني يكون باطلا، سواء كان دخل بالأولى التي تزوجها أو لم يدخل بالأولى، العقد الثاني باطل. وفيه روايات، وقلنا أكو رواية واحدة تقول لا يتخير بينهما، يمسك أيهما شاء. إذا تزوج امرأة ثم تزوج أختها بعد ذلك، صحيحة أبي بكر الحضرمي تقول هكذا، تقول يتخير بينهما. طيب يعني شنو يتخير بينهما؟ يعني العقد الثاني مو باطل الذي عقد على أختها، وإنما صحيح فيتخير بينهما. طيب إذن هاي معارضة للروايات الصحيحة. احنا ارفعنا التعارض، قلنا هاي رواية الحضرمي هذه أقلالك إياها. قلت للباقي الرجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم أن هاي أخت زوجته الأولى، قال يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. هذه الرواية عامة، رجل نكح امرأة، نكحها بالعقد، إيه ممكن نكحها بالملك ممكن. فإذا رواية أبي حضرمي في النكاح الذي هو قد يكون بعقد قد يكون بملك، ملك الجارية، يقول يتخير. العقد الأول صحيح، نكاح، النكاح قد يكون بعقد قد يكون بملك، عن يعني الوطء، الوطء الوطء أحسن، هو هذا الوضع. قد يكون بزواج قد يكون بغير زواج وهو الملك، الوضع الصحيح. فهذه تقول يتخير. الروايات اللي قلناها صحيحة لزرارة تقول إذا تزوج الأولى ثم تزوج أختها وهو لا يعلم الثاني يبطل. هاي تخصص ذيك الرواية أبي بكر الحضرمي العامة في الزواج وفي الملك، تخصصها تقولها أنت في غير الزواج، فحلينا التعارض. لا هناك، لا هناك أقرأ لك إياها رواية زرارة صحيحة الزرارة، انتبه. قال إن كانت تحته امرأة فتزوج أمها أو بنتها أو أختها، تزوج، تزوج يعني شنو؟ يعني يطأ بالملك، تزوج. الصحيحة الثانية، سألت الإمام البغل عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأتي. فإذا صحيحة الزرارة اللي تقول العقد الثاني باطل بالزواج، بينما صحيحة أبي بكر الحضرمي تقول رجل نكح امرأة ثم نكح أخرى فإذ فتبين أن ذاك عام، النكاح بالزواج أو النكاح بالملك عام. روايات صحيحة الزرارة اللي تقول إذا تزوج امرأة في العراق وتزوج امرأة في الشام تخصصها أن تقول الثاني باطل ما يتخير بينهما، الثاني باطل. فرواية أبي بكر الحضرمي عامة أو مطلقة، نكح بعقد أو نكح بملك، صحيح الزرارة تقول لا إذا نكح بعقد الثاني باطل، يبقى إذا نكح بملك يتخير إحداهما في الوطء، بالملك وطأ هذه، بالملك وطأ أختها، بعدين علم يمسك أحدهما في الوطء، هذا انحل التعارض. طيب نعم، إيه دخل أو لم يدخل، الكلام في الزواج، الزواج دخل أو لم يدخل، الحكم عام. الروايات اللي تقدمت تزوج، تزوج دخل أو لم يدخل، الثاني يكون باطل. طيب إذا صحيح الزرارة صحيح هذا الزرار اللي تقول إذا تزوج امرأة ثم تزوج أختها الثاني باطل، هذه مطلقة. ستزوج الأولى دخل بها أو لم يدخل بها، زوجته الأولى صحيح عقدها، الثانية إذا تزوجها يبطل الثانية، مطلقة من ناحية دخوله بالأولى وعدم دخوله بالأولى. خب ثانيا، هاي صحيحة زرارة اللي قلناها، قالت يحرم عليه في هذه الحالة وفي هذه الصورة أن يطأ الأولى إلا أن تخرج الثانية من العدة. هذا عدة فاطمة متزوج بها وكان يطأها أفرض أو لا يطأها زوجته، ثم تزوج أختها دخل بالأخت، بعدين علم قال الثاني باطل، خذ الثاني باطل، زوجته الأولى التي خاربها، يقول لا لا تخاربها حتى تنتهي عدة الثانية التي دخلت بها وكان زواجا باطلا، شبهة دخلت بها شبهة، حتى ما تقدر تواقع زوجتك الأولى. هاي صحيحة الزرارة قالت، انتبه هناك، يقول ثم علم بأن الثانية أخت الأولى فارق الأخيرة، خب والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى يستبرئ رحم التي فارق وهي الثانية. الروايات قالت صحيح الزرارة الثانية تقول تزوجت امرأة بالعراق ثم رحت للشام تزوجت امرأة ودخلت بها، قال الثاني باطل، يفرق بينه وبين المرأة التي تزوجها بالشام ولا يقرب المرأة العراقية حتى تنقضي عدة الشامية. إذن هذه إذا هجي حالة صارت، تزوج امرأة ثم تزوج أختها، العقد الثاني باطل، فإذا دخل بالثانية الأولية ما يقدر يواقعها حتى تنتهي عدة الشامية، فيحرم أن يطأ الأولى حتى تنقضي عدة الثانية التي عقدها باطل، لأن صحيح الزرارة اثنينات صرحتا بذلك. إذن ليش يا صاحب الأرض يقول يكره أن يطأ زوجته الأولى؟ ليش يكره؟ روايتين صحيحتين تقول لا يقرب، لا يقرب زوجته الأولى حتى تنتهي عدة الزوجة التي فارقها، ليش صاحب الأرض يقول مكروه؟ ليش صاحب الأرض يقول مكروه؟ قول إذا تزوج امرأة بالعراق ثم تزوج بالشام ودخل بها، العقد الثاني باطل، يريد يواقع زوجته يقول مكروه يواقعه، ليش مكروه؟ رواية الصلاة تقول ولا يقرب زوجة الأولى. إذن لا وجه لقول صاحب العروة، لا وجه لقول صاحب العروة بالكراهة. نعم إيه؟ إذن لا وجه لعدم العمل بالحرمة، نقول يحرم عليه مو مكروه، يحرم عليه أن يواقع زوجته الأولى، لأن الرواية ظاهرة حرمة المواقعة حتى تنتهي عدة الثانية، وهاي الروايات ما لها معارض، ليش ما تعمل بيها؟ ولم يعرض عنها المشهور هاي الروايات حتى تسقطها، لأن الشيخ الطوسي عمل بها، ابن البراج عمل بها، ابن حمزة عملوا بالروايتين، قالوا لا يجوز أن يقارب الزوجة الأولى حرام، فنهي أكو النهي دال على الحر، ليش تقول بالكراهة؟ أي روايات ما لها معارض، عمل بها جماعة من القدماء. ثالثا، نستفيد من الروايتين الصحيحتين لزرارة اللي قالت يبطل عقد الثانية، أن العقد الأول لا يحرم عليه وتبقى زوجته ويقاربها بعد أن تنتهي عدة الثانية، لأن العمل الحرام لا يحرم الحلال. افترض أنه تزوج الثانية ويعلم أنه حرام، تبقى زوجته الأولى ماذا؟ حلال عليه، لا يحرم بعمله هذا، لا يحرم عليه وطئ الأولى، لأن الحرام لا يحرم الحلال الفعلي. طيب بس هذا انتهينا من عنده. بس احنا عندنا، شوفوا الإمامية حكمهم يعني مستحكم ثابت، القرآن أو السنة أو الروايات الصحيحة. فإحنا قلنا إذا تزوج امرأة بالعراق ثم تزوج امرأة بالشام ودخل الثاني باطل يكون تعتد، ما يقدر يواقع زوجته الأولى، ما يقدر يواقع زوجته الأولى حتى تنتهي عدة ثانية. دليلنا شنو؟ روايات صحيحة، هاي دليل أهل السنة ومنهم أحمد بن حنبل هم يقول إذا تزوج امرأة بالعراق ثم تزوج امرأة بالشام وهي أختها يبطل عقد الثاني، فإن دخل بالثانية فلها عدة وطئ الشبهة. وهم ما يجوز لأن يواقع زوجته الأولى إلى أن تنتهي عدة الثانية. لكن دليل شنو؟ خذوا لم يعملون بروايات أهل البيت. دليل شنو يا أحمد بن حنبل؟ يقول أحمد بن حنبل إذا تزوج امرأة ثم تزوج أختها ودخل بها اعتزل زوجته الأولى حتى تنقضي عدة الثانية. هذا حكم. دليل شنو؟ قال إنما كان كذلك، يعني اعتزل زوجته الأولى بعد ما يواقعها، إنما كان ذلك لأنه لو أراد العقد على أختها في الحال لم يجز له حتى تنقضي عدة الموطوءة. يقول أي ثانية إذا زوجته ووضعها هاي الثانية إذا أراد يزوج أختها الثانية التي وطاها، إذا أراد يزوج أختها الثالثة، يقول ما يجوز إلى أن تنتهي ماذا؟ عدة الأولى. لأنه انتبه، إنما كان ذلك لأنه لو أراد العقد على أختها في الحال لم يجوز حتى تنقضي عدة الموضوع، كذلك لا يجوز الوطء لامرأته الأولى حتى تنقضي عدة أختها التي أصابها. عدها الأولية بالعراق، انتبه، الثانية طاعها بالشام، هذه بها عدة. ليش ما يجوز أن يطاع زوجته الأولى؟ أنت لا، إيه مو هذا بطل، هذا بطل، مو هذا بطل، الثانية بطلت، بطل العقد، والأولى عقد صحيح. ليش ما يقدر يطاع الأولى؟ إحنا قلنا أكو عندنا روايات عن الإمام تقول لا يتمكن أن يطاع، هو الروايات ما يعمل بيها. قال ليش تقول ما يجوز يطاع زوجته؟ يقول ها، لأن هاي الثانية إذا يتزوج أختها ما يجوز حتى تنقضي عدتها، إذا لا يجوز أن يطاع الأولى. شنو الربط؟ هذا شنو هذا؟ هذا دليل، هذا أضعف من القياس الباطل. فهم يقولون بمقالتنا من دون دليلين، يجيب فالدليل أصلا مو دليل. يقول الثانية إذا يريد زوج أختها الثالثة ما يجوز حتى تنقضي عدتها، الأولية إذا ما يجوز أن يطاعها. شنو الربط؟ هذا أضعف من القياس. على كل حال نحن الحكم عندنا واضح. مع العلم، إيه كلامنا هنا لا، ثم علم أنها أخت الأولى مع العلم، إيه نعم مع العلم روايات أكو صحيح، إيه أكو مع العلم، هاي هنا مو مع العلم، هاي كلها تقول بري، إيه هاي في صورة شنو؟ في صورة الجهل بأنها أخت، إيه في صورة الجهل. إيه نعم بقى دليل بي، ذاك دليل الحرام الذي فعله مع علمه بالحرام حرم الحلال، ذاك بي دليل، هي قاعدة شرعية، الحرام لا يحرم الحلال، فأكو بي استثناءات. ذاك في صورة العلم إذا يعلم أنها أختها وتزوج بها ودخل بها حرمتها عليه معا، ذاك بي دليل. الكلام في صورة دخوله بالثانية وهي أخت الأولى مع الجهالة، ثم علم، أي ثم علم. شوفوا، رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى فإذا هي أخت امرأتي التي بالعراق، يعني ما يدري، ما يدري. يقول الثانية عقدها باطل، الأولى عقدها صحيح، لكن لا يقرب الأولى حتى تنتهي عدة الثانية. هاي تعبد احنا ما أخذنا بها وأفتينا بها. أما أهل السنة نفس الفتوى عندهم، ما عندهم دليل إلا أن يستدل برواياتنا، بينما يروح يجيب فالدليل أضعف من القياس. طيب الآن مسألة 48، يقول إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها طلاقا رجعيا لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى من العدة. تزوجها امرأة وطلقها طلاق رجعي، أختها يقدر يأخذها في عدة الأولى؟ ما يقدر. صحيح هذا الحكم، لأن ماذا؟ لأن المطلقة رجعية لو زوجة كما يقول السيد، أو بحكم الزوجة كما يقول المشهور. فإذا هي في العدة هي زوجة أو بحكم الزوجة، شلون يأخذ أختها؟ يصير جمع بين الأختين. صحيح هذا الحكم الذي ذكره صاحب العروة، صحيح حكم واضح، لأن المطلقة الرجعية زوجة أو بحكم الزوجة. المشهور يقول بحكم الزوجة، السيد أخوي يقول لا زوجة، أين 100%، حينئذ يكون التزوج بأختها في عدتها من الجمع بين الأختين المحرم والباطل. هذا ما يقول صاحب العروض. ثم يقول لا، إذا كان الطلاق بائنا. بس شنو الطلاق البائن؟ شوف أضرب لك أمثلة. تزوج امرأة فطلقها قبل الدخول بها، قبل الدخول، هذا طلاق بائن بعد ما يقدر يرجع. أو كان الطلاق ثالثا، طلاق الثالث الذي تحتاج إلى محلل، هذا بائن بعد ما يقدر يرجع. أو كان فراقه للمرأة بالفسخ، فسخ هذه المرأة التي تزوجها، وجد ما يوجب الفسخ ففسخ، أي كانت مدلسة عليه ففسخ بالتدليس مثلا، أو فيها عيب يوجب الفسخ كالجنون مثلا، هاي ثلاثة هاي بالفسخ. أو لا، طلقها بالخلع أو المباراة، خلع ومباراة. يقول إذا الأولي يمطلقها طلاق بائن يجوز يتزوج أختها في عدتها، في عدة الأولى جاز له نكاح الأخرى. هذه شنو حكمها؟ إذا الطلاق بائن خليها بالعدة، هي هاي اللي يطلقها طلاق بائن، يأخذ أختها في عدة الأولى، يأخذ أختها. هذا في روايات صحيحة أبي بصير عن الإمام الصادق قال سألته عن رجل اختلعت عنه امرأته، خلع يعني بذلته، فطلقها على ما بذلت، أيحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدة المختلعة؟ قال نعم، قد برئت عصمتها، ليش الأولية راحت، برئت العصمة منه، وليس له عليها رجعة. هاي رواية في باب 48 من العدد الحديث الأول. هنا أيحل له أن يخطب؟ هنا مراد من الخطبة الزواج، المراد من الخطبة الزواج، لأن صحيح الحلبي عن صحيحة أخرى عن الإمام في رجل طلق امرأته أو اختلعت أو بانت، أله أن يتزوج بأختها؟ يتزوج، يتزوج. قال فقال إذا برئت عصمتها ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب، يسأل عن الزواج يقول له أن يخطب. إذا المراد من الخطبة الزواج، هاي الخطبة يراد من الزواج، هو يقول له أله أن يتزوج بأختها؟ الجواب يقول له إذا برئت عصمتها، يعني الطلاق بائن ولم يكن له عليها رجعة فله أن يخطب أختها، في باب 48 الحديث الثاني. إذن المراد من الخطبة في الرواية الأولى والرواية الثانية، المراد من الزواج، لأن الخطبة التي هي طلب اليد والموافقة على الزواج جائز بلا كلام، ما يريد السؤال، الخطبة خطبة مو عقد، ما يريد السؤال، على أن السؤال في الثانية، هاي صحيحة الحلبي عن الزواج. اجتي له أن يخطب، يعني له أن يتزوج، يعني سيدة عن الزواج يقول له أن يخطب، يعني له أن يتزوج. طيب إذن بهاتين الصحيحتين نقيد إطلاق معتبر الزرار المتقدمة، ذيك نخصصها بالعدة الرجعية، إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ما إلى حق أن يتزوج أختها، أما إذا طلقها طلاقا بائنا له حق أن يتزوج أختها بالطلاق البائن. وهذا مو جمع بين الأختين، لأن الأولية بعد خرجت عصمتها، بعد ما يقدر يرجع لها، مو زوجته، طلاق بائن ما يقدر يرجع، إذن هذا مو جمع بين الأختين، إذن يكون حلالا. طيب، ثم صاحب العظم ماذا يقول؟ يقول هذا الطلاق الخلعي، هذا الطلاق البائن للزوجة الأولى التي هي أخت الثانية، هاي ما إلى حق ترجع بالبذيل، هاي ما إلى حق ترجع بالبذيل. يقول والضار عدم صحة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها، هاي المرأة المطلقة بالخلع وطت فلوس وطلقوها والزوج راح يتزوج أختها لأن العدة عدة بائن، انقطعت العصمة، هاي ما إلى حق ترجع بالبذل، ما إلى حق ترجع بالبذل. خب شنو الدليل انه ما لها حق ترجع بالبذل؟ واحنا عندنا الطلاق الخلعي، المرأة يجوز لها ان ترجع بالبذل، وهو هم يجوز له ان يرجع في الزواج، هذا شنو دليله؟ هنا نقول يستفاد من نصوص الطلاق الخلعي، يستفاد من نصوص جواز أن ترجع المرأة في البذل أن هاي معاوضة، إذا رجعت في البذل هو يرجع ماذا؟ بالزواج، هاي معاوضة أشبه بالمعاوضة. يعني شنو معاوضة؟ يعني إذا تعذر على الزوج الرجوع إذن لا يجوز لها أن ترجع في البذل، هاي معاوضة. يجوز لها ترجع بالبذل إذا تمكن الزوج في الرجوع، أي معاوضة. أما إذا الزوج ما يجوز الرجوع، ما يجوز الرجوع لأن أخذ أختها، شلون يرجع بالأولية؟ جمع بين الأختين محرم. فإذا الزوج ما يقدر يرجع يعني هي ما تقدر ترجع بالبذل. فالمستفاد من أدلة الطلاق الخلعي أن المختلعة إنما يجوز لها الرجوع في البذل إذا تمكن الزوج من الرجوع، هاي معاوضة. وهنا لما أخذ أختها بعد ما يتمكن في الرجوع، يعني حرام عليه يصير جمع بين الأختين وهو محرم بنص القرآن، إذن هي لا يجوز لها الرجوع، إذن هي لا يجوز لها الرجوع. فدليل أنه ليس لها الرجوع إذا تزوج بأختها، نعم لو متزوج بغير أختها خلي ترجع، هو يرجع بها صير عنده زوجتين لكن مو خوات. اما اذا زوج اختها حضرتها ترجع، هذا ما يقدر يرجع، وهي معاوضة. هذه شلون هي ترجع تأخذ البذل وهو ما يقدر يرجع بها؟ اذا لا يجوز لها الرجوع. فنقول انه في باب الخلع، في بحث الخلع، الادلة دلت على الملازمة بين جواز رجوع الزوجة في البذل إذا تمكن الزوج من الرجوع في الطلاق، وهنا لا يتمكن من الرجوع في الطلاق يرجع إلى الزوجة لأنه ما أخذ أختها يصير جمع بين الأختين يصير حرام، ما يقدر يرجع، لم يتمكن الزوج من الرجوع بها فلا يكون لها الرجوع في البذل. فبعد أن تزوج أختها لا يمكنه الرجوع فيها، إذن هي ليس لها حق في الرجوع في البذل، هذا دليله. ثم صاحب العروة يقول شيئا آخر، يقول نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع، عند الأخت متزوجة زواج متعة لمدة معينة لشهرين، لو كان نعم، يقول لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع عقد متعة وانقضت المدة، مدة خلصت شهر، خلصت الشهر، لا يجوز له على الأحوط، لا يجوز له على الأحوط نكاح أختها في عدة التي انتهت مدتها وإن كانت بائنة. هاي المرأة الذي أنا متزوجها منقطع وخلصت المدة، بعد أقدر أرجع؟ ما أقدر أرجع، رجوع ماكو، احنا طلاق ماكو، انتهت المدة فرجوع ماكو. خب رجوع ماكو، كليش ما يجوز أن يتزوج أختها في عدتها ما دام عدة بائن ما يقدر يرجع؟ ليش ما يجوز يتزوج أختها؟ يقول أكو نص هنا، رواية صحيحة، من تزوج امرأة وانتهت مدتها لا يتمكن أن يتزوج أختها ما دامت العدة باقية، وإن كانت عدة بائن ما يتمكن فيها الرجوع، عدة انتهاء المدة من في عقد الانقطاع لا يجوز له الرجوع. مع هذا ما يجوز يزوج أختها مع أنها عدة بائن. احنا قلنا في عدة بائن خلي يزوج، هنا ما يجوز لوجود نص صحيح. هنا النص الصحيح هو هذا، هذا النص له أسانيد متعددة، هم صحيح وله أسانيد، منها ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد، ومن هذه بلي وأسانيد أخرى. النص الخاص يقول معتبرة يونس قال قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن، كتاب كتبه رجل إلى الإمام الرضا عليه السلام أبي الحسن، الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى شهر أفتر، فينقضي الأجل بينهما، هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدة الأولى؟ فكتب لا يحل له أن يتزوجها حتى تنقضي عدتها، في باب 27 من المصارة الحديث الأول. هاي المعتبرة تخصص كل عدة هي عدة بائن لا يتمكن الزوج أن يرجع يجوز له أن تزوج بالأخت، إلا إذا كانت ماذا؟ الزوجة متزوجة بزواج الانقطاع، فالعدة مالتها بعد انتهاء المدة عدة بائن لا يتمكن الزوج أن يرجع بها، مع هذا لا يجوز له أن تزوج بأختها لهذا النص الخاص. خب لكن كليش تقول على الأحوض يا صاحب العرف، وليش تقول رواية صحيحة معتبرة معتبرة يونس، ليش تقول أنه أحوض؟ خوفتي على وفقها. نقول أبو السرائر قال هاي الرواية شاذة مخالفة لأصول المذهب أن عدة التي انقضى أجلها وهي متزوج متعة لا يجوز الرجوع للزوج فيها، إذن يجوز أن تزوج أختها، هاي مخالفة لتلك القاعدة، يجوز أن تزوج الرجل بأخت زوجته التي عدتها عدة بائن، أهم عدتها عدة بائن. فصاحب السرائر يقول رواية شاذة مخالفة لأصول المذهب لا يلتفت إليها، لا يلتفت إليها. لأجل هذا توقف صاحب العروة في المتن قال أحوض. سيد الحكيم يقول إعراض الأصحاب عن هذه الرواية موجب لسقوط حجيتها فلا موجب للخروج عن القواعد المقتضية للجواز، هكذا يقول. فهذه الرواية مخالفة لأصول المذهب، مخالفة. السيد الحكيم يقول أعرض عن الأصحاب يعني ماكو فتوى على وفقها، إذن سقطت عن الحجية بإعراض الأصحاب. إحنا شو نقول؟ نقول خب هاي الرواية موجودة في من انتهت مدتها مالت الزواج، أم هبت المدة شلون؟ أمرض الزواج شهر بقى معها الزوج 10 ثم قال وهبتك المدة، نقول هبة المدة هم مثل انقضاء المدة. افرض النص اجى في انتهاء المدة لكن هبة المدة مثل انقضاء المدة، لماذا؟ لان المفهوم عرفا أن موضوع الحكم العدة الموجبة لزوال العلقة، إذا انتهت المدة زالت العلقة، والعدة العدة موجبة لزوال العلقة، إذا وهبها هم زالت العلقة الزوجية، فالعدة لزوال العلقة الزوجية، فلا فرق بين أن تنتهي المدة أو يهبها المدة. فليس لانقضاء الأجل خصوصية، المراد زوال العلقة، والعدة تكون بعد زوال العلقة، هذا يحصل في انتهاء المدة ويحصل في هبتها للمدة. فإذا هذه الرواية إنما لا يفتى على وفق هذه ما قاله سيد الحكيم، إعراض الأصحاب عنها لم يفتون على وفقها. وصاحب السرائر يقول هذه شاذة مخالفة للقواعد، ولذلك يقولون بالاحتياط الوجوبي. المسألة 49 يقول إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى، يعني يتزوج الأخرى، زنا في مدة استبراء الأولى، زنا عمل حرام، عمل حرام يقدر يتزوج بأختها؟ يقول نعم يقدر يتزوج حتى في مدة استبراء الأولى، هذا الحكم لا إشكال فيه، لأن الممنوع تزويج بالأخت في زمان العدة الرجعية للأولى. هذا الاستبراء، استبراء المرأة التي زني بها، هذا مو عدة، استبراء غير العدة. ثانيا هاي زانية ما لها عدة، ليس على عدة لعدم احترام ماء الزاني، إذا ماكو مانع أن يتزوج بأخته في زمن الاستبراء، هذا الحكم على القاعدة. بناء على أن المرأة المزني بها يجب عليه الاستبراء، الزانية يجب عليه الاستبراء، بناء على خلي تستبرئ، أفرض يجب عليه الاستبراء، أما هي مو عدة، فما الزاني لا احترام له، ماكو عدة للزاني، ماكو عدة للمرأة الزانية، ما عدة عدة، أفرض يجب عليه الاستبراء، أما إذا قلنا أصلا لا يجب عليه الاستبراء، إذن ماكو توهم في عدم الزواج بأختها، خلي زوج بأختها في هذه المدة، مدة الاستبراء. ثم استبراءها إذا قلنا واجب على الزانية أن تستبرئ رحمها، إذا أراد أن يتزوجها هو الزاني بعد السفاح، أما هنا يريد يتزوج أختها فوجوب استبراء ماكو، وجوب الاستبراء عليها إذا قلنا به لأجل إذا أراد هو أن يتزوجها، استبراء حتى يفتهم أن هذا الولد الذي يجي إلى من حرام فلا يرث، أو من حلال فيرث، هاي إذا أراد هو أن يتزوجها، هنا يريد يتزوج أخته مو هي. إذن هذا الحكم لا بأس به، إذا زنى بأحد الأختين جاز له نكاح الأخرى ويتزوج الأخرى في مدة استبراء الأولى، فإن هذا الاستبراء ليس عدة. احنا قلنا لا يجوز له أن يتزوج أيضا في العدة الرجعية، أصلا هذا مو عدة، هذا استبراء يختلف عن العدة. إذا قلنا يجب عليه الاستبراء، قد لا نقول يجب عليه الاستبراء، وإذا قلنا يجب الاستبراء، يجب الاستبراء إذا أراد السفاح السافح به أن يتزوجها حتى يعرف أن هذا الولد ابن حرام، إذا ما إلى إرث، أو ابن حلال فهو يرث، إذا هذا الحكم لا بأس به. يأتي الكلام على الباقي غدا إن شاء الله.